إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده، ما من خير إلا دل أمته عليه ومن شر إلا حذرها منه حتى تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. صلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الجنائز من كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى. فلعلنا وقفنا صفحة 48، وإن خرج منه أي الميت شيء بعد 7 غسلات. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وإن خرج منه أي الميت شيء بعد 7 غسلات حشي المحل بقطن ليمنع الخارج كالمستحاضة.
نعم، يقول إن خرج منه أي من الميت شيء بعد 7 غسلات، يعني شيء من بول أو غائط أو دم وما أشبه ذلك، يقول حشي المحل أي سد المحل بقطن أو نحوه من أجل أن يتوقف، ليمتنع الخارج كالمستحاضة، يعني يلجم المحل بالقطن، فإن لم يمتنع حشاه به. نعم.
فإن لم يستمسك بالقطن فبطين حر أي خالص.
نعم، لم يستمسك يعني بالقطن فبطين حر، وذكر معنى الطين الحر أي خالص، ليس مخلوطا بالرمل، أي بطين قوي، لأن الطين القوي يسد الخارج. واختاروا الطين القوي، يعني بعض العلماء علل ذلك لأنه أقرب إلى طبيعة الإنسان، حيث أن الإنسان خلق منه وسيعاد إليه. نعم.
لأن فيه قوة تمنع الخارج.
نعم، لأن فيه قوة تمنع الخارج، حتى ولو وضعه قبل 7 ما في بأس إذا خشي من ذلك.
ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج.
نعم، ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج، يعني مثل الحي، يعني يغسل المحل المتنجس، فيغسل للتنظيف وتزال الجنازة إن كان نجسا، ثم يوضأ. نعم.
ويوضئ الميت وجوبا كالجنب. نعم. إذا أحدث بعد الغسل.
ويوضأ الميت وجوبا كالجنب إذا أحدث بعد الغسل، يعني الجنب إذا اغتسل اغتسالا كاملا حتى ولو نوى الوضوء ثم أحدث بعد غسله من الجنابة فإنه يتوضأ، فكذلك هنا الميت بعد غسله إذا خرج منه شيء فإنه يوضأ بعد ذلك بعد الغسل.
وإن خرج منه شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل.
إذا خرج يعني شيء منه بعد ما كفنوه ما يعاد الغسل، لأن في هذه الحالة يكون فيه مشقة، في هذه الحالة يكون فيه مشقة، لو أزالوا الكفن ثم نظفوه ثم قد يأتي بعد ذلك مرة أخرى قد يخرج شيء، وحينئذ يكون فيه مشقة إذا خرج بعد التكفين. ولذلك قال الفقهاء رحمه الله تعالى: إذا خرج قبل 7 وجب غسل المحل وإعادة الغسل، وإن خرج بعد 7 وجب غسل المحل المتنجس والوضوء، وإن خرج بعد الكفن لم يجب غسل ولا وضوء ولا إعادة الوضوء، فتكون له ثلاث أحوال. إن كان قبل 7 يعاد الغسل كاملا، كان بعد 7 يوضأ، إن كان بعد الكفن ما يعاد، يكتفى بذلك. نعم، للمشقة. نعم،
دفعا للمشقة. ولا بأس بقول غاسل له انقلب يرحمك الله ونحوه.
نعم، لو قال المغسل للميت انقلب يرحمك الله ونحوه قالوا ما في بأس، لقول الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم أرحني وقول ألي طبت حيا وميتا، لأنك خاطب الميت. نعم.
ولا يغسله في حمام.
نعم، قال لا يغسله في حمام، يعني كالحي. الحمام هو المغتسل المشهور، المغتسل المشهور، فلا يغسل الميت في الحمام، وإنما يغسل في مكان خارج الحمام الذي استحم فيه.
ومحرم بحج أو عمرة ميت كحي.
نعم، ومحرم بحج أو عمرة ميت كحي. ميت كحي، قال إيش؟ يغسل،
يغسل بماء وسدر لا كافور.
نعم، أي في أحكامه. ميت كحي، إذا كان قد أحرم بحج أو عمرة فأحكامه كأحكام الحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالميت الذي وقصته راحلته اغسله بماء وسدر ولا تمسوه بطيب، ولا تمسوه بطيب. فإنه يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة ملبيا، إذن فيجنب المحظورات، محظورات الإحرام، كما يجنبها أو يتجنبها الحي. فلذلك قال ومحرم بحج أو عمرة ميت، يعني إذا مات ولم يتحلل فهنا يكون كالحي، كالحي يغسل بماء وسدر لا كافور، لأن الكافور طيب والمحرم يتجنب الطيب، المحرم يتجنب فيجتنب أو يجنب ما يجنب المحرم في حياته لبقاء الإحرام، لأن الإنسان قال يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني ما زال على إحرامه.
ولا يقرب طيبا مطلقا.
ولا يقرب طيبا مطلقا، نعم، يعني يبعد عنه الطيب سواء كان ذكرا أو الأنثى، أو أنثى، لا يوضع الطيب لا في بدنه ولا في ثيابه ما لم يكن تحلل التحلل الأول. أما لو كان تحلل التحلل الأول فإنه بالتحلل الأول يعني المحرم الحي يباح له كل شيء إلا النساء، فهنا الطيب لا يمنع منه في هذه الحالة إذا كان تحلل التحلل الأول. فقال ولا يقرب طيبا مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقربوه طيبا ولا تمسوه بطيب. نعم.
ولا يلبس ذكر مخيطا من قميص ونحوه.
نعم، أيضا لا يلبس الذكر الميت الذي مات وهو في حج أو عمرة، لا يلبس مخيط من قميص ونحوه، يعني المخيط الذي يتجنبه المحرم أيضا يجنبه الميت الذي مات وهو في حج أو عمرة. والمراد بالمخيط وما عمل على قدر البدن بحيث يلبس كاللبس المعتاد، اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما سئل ما يلبس المحرم قال لا تلبس القمصة ولا العمائمة ولا البرانسة ولا السراويلات. فهذه كما يتجنبها الحي المحرم أيضا يجنبها الميت المحرم. نعم. قال ولا يلبس ذكر مخيطا من قميص ونحوه، خص الذكر لأن المرأة المحرمة لا تمنع من لباس المخيط ولا من تغطية رأسها، وإنها تمنع من شيء واحد وهو ما عمل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع أو قدر اليدين كالقفازين، وما عداهما فتلبس يعني ما شاءت من الثياب. نعم.
ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى محرمة.
نعم، قال ولا يغطى يعني رأسه، رأس المحرم يعني للميت الذي كان محرما، لا يغطى رأسه، كما أن المحرم الحي الذكر يعني لا يغطى رأسه في حال إحرامه. أما الوجه فإنه يغطى لأنه يعني جائز حال الإحرام في الحياة فجاز بعد الوفاة. أما رواية ولا تغطى وجهه في الحديث فهي رواية شاذة.
ولا يؤخذ شيء من شعره.
لا، قال ولا وجه أنثى محرمة. ولا وجه أنثى محرمة، طبعا الوجه هنا ليس على إطلاقه، لأن المرأة المحرمة لا تمنع من تغطية وجهها إلا بما عمل على قدر وجهه، لقول في الحديث ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القبازين، لكن ما قال في الحديث لا تغطي وجهها. ولذلك المرأة إذا كانت محرمة ومر بها رجال أجانب فإنها تسدل الخمار من على رأسها على وجهها وليس عليها شيء كما كانت تفعل عائشة وأمهات المؤمنين. فليس في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة حرام أن حرام المرأة في وجهها، وإن كان يذكره كثير من الفقهاء يقول حرام المرأة في وجهها، مع أنه لا يصح حديث بهذا اللفظ، بل يقول ابن القيم لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في أن حرام المرأة في وجهها، ولما الذي جاء في الصحيح لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فيكون وجه المرأة المحرمة كبدن الرجل المحرم يغطيه لكن بغير المخيط ما يجلس عريانا، فكذلك المرأة تغطي وجهها عند الحاجة لكن تجتنب ما عمل على قدر الوجه خاصة الذي هو النقاب والبرقع. فقوله ولا وجه أنثى هذا ليس على إطلاقه، لو قال ولا وجه أنثى بنقاب وبرقع ممكن، لكن بهذا الإطلاق لا. نعم.
ولا يؤخذ شيء من شعرهما وظفرهما.
نعم، ولا يؤخذ شيء من شعرهما، لأنه هذا من محظورات الإحرام، لا يؤخذ شيء من شعر من مات وهو محرم سواء كان ذكرا أو أنثى، ولا من ظفرهما،
لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
نعم، هذا هو الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات بلفظ برواية وقصته راحلة اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه، لا تحنطوا ولا تخمروا رأسه، وفي بعض الروايات ولا تمسوه بطيب، ولا تمسوه بطيب، فيتجنب يجنب هذه الأشياء، لأنه قال في الحديث فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا دليل على أنه لا يعني يغطى وجهه، لا يغطى يعني رأسه ويترك لهذا الحديث، ولا يقضى عنه ما بقي من نسكه، يعني ما ينابع عنه شخص ليكمل الحج، بل هو يبقى لأنه ما زال في حج ويبقى له أجر التلبية والاستمرار في حجه، فلا يقضى الحج الذي مات فيه وهو لم يكمله، لأنه كما في الحديث يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا أفضل له، لأنه لو حج عنه وانتهى الحديث يقول ملبي لأنه ما أكمل حجه ومات، فهنا يبقى يعني ولا يقضى يعني لا يقضي أحد يعني ما تبقى من المناسك عنه. نعم.
ولا تمنع معتدة من طيب.
نعم، لا تمنع معتدة من طيب، يعني طبعا إذا ماتت وهي في العدة، إذا ماتت وهي في العدة لأنه انقطعت العدة بموتها، فلا تجنب هذه التي تجنبها المحرم. نعم.
وتزال اللصوق لغسل واجب.
نعم، تزال اللصوق إذا كان هناك أشياء ملصقة على الجسم في الغسل الواجب فإنها تزال ليصل الماء إلى البشرة،
إن لم يسقط من جسده شيء بإزالتها.
إن كان ليس في إزالتها ما يخشى منه أن يسقط شيء من الجسم فإنها تزال من أجل الغسل الواجب، لكن إذا خشي مثلا كانت عليه جبيرة وكان على الشيء ملصق بعضه ببعض بحيث لو أزيل لسقط العضو منه أو اختل وضعه، ففي هذه الحالة يترك ولا يزال ويمسح عليه كما سيذكر المصنف.
فيمسح عليها كجبيرة الحي.
نعم، فيمسح عليها كجبيرة الحي. إذا كان إزالة اللصوق تؤدي إلى يعني الإخلال بوضع أجزاء الجسم أو سقوط شيء من الجسم، ففي هذه الحالة تترك هذه اللصوق وتترك الجبائر ويمسح عليها كما يفعل الحي، كما يمسح على جبيرة الحي. نعم.
ويزال خاتم ونحوه ولو ببرده.
نعم، يزال الخاتم ونحوه ولو ببرده، يعني بالمبرد، يعني الخاتم ونحوه كالسوار والحلقة ونحوها، فإن هذه تزال عن الميت ولا تبقى معه، ولو أدى ذلك إلى يعني إزالتها بمبرد ونحوه.
ولا يغسل شهيد معركة.
نعم، ولا يغسل شهيد معركة، وهو الذي قاتل في المعركة وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فشهيد المعركة لا يغسل شهيد المعركة، حتى يعني قال بعضهم مكروه وقال بعضهم أنه محرم. الصحيح أنه محرم، يعني يحرم يعني تغسيله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يدفنوا بدمائهم ولم يغسلهم، ولأن التغسيل واجب ولا يترك من أجل فعل مكروه، فدل على أن تركه من أجل محرم. إذن فشهيد المعركة لا يغسل، وإنما يكفن بثيابه ويدفن.
ومقتول ظلما.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومقتول ظلما، أي أن المقتول ظلما لا يغسل أيضا، لأن المقتول ظلما شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون أرضه فهو شهيد. لكن الصحيح أن المقتول ظلما يغسل كغيره من الناس، لأنه داخل في عمومات الأدلة الدالة على وجوب الغسل، وهذه العمومات لا يمكن أن يخرج منها شيء إلا ما دل الدليل عليه، والدليل إنما دل على شهداء المعركة، الدليل إنما دل على شهداء المعركة، ولا يمكن أن يساوى يعني المقتول ظلما بشهيد المعركة، وإن كان يطلق عليه اسم شهيد، وإن كان يطلق عليه اسم شهيد، لأنه جاء في الحديث المطعون شهيد والمبطون شهيد والغريق شهيد والحريق شهيد، وليس كل ما أطلق عليه اسم الشهادة يكون حكمه كشهيد المعركة، لا يكون كشهيد المعركة، لأن شهيد المعركة يختلف عن بقية من أطلق عليهم شهداء، للفرق بينهم. نعم.
ولو أنثيين أو غير مكلفين.
نعم، ولو أنثيين، يعني يقصد امرأة شهيدة في المعركة أو مقتولة ظلما، أو غير مكلفين، أو غير مكلفين كأن يكون صبيا، يعني فالحكم فيهم واحد،
لأنه صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم.
نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم، لكن شهداء أحد في معركة، في معركة، فلا يلحق غير يعني شهيد المعركة بشهيد المعركة. نعم.
وروى أبو داود عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وصححه الترمذي.
نعم، يعني هذا الحديث ذكر فيه عدد ممن أطلقت عليهم الشهادة، فقد من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد. وهذا مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم مقتولون يعني بغير حق، أشبه قتل الكفار. ويقول شيخ الإسلام: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغريق شهيد، والمبطون شهيد، والحريق شهيد، والمرأة النفساء شهيدة، وصاحب الهدم شهيد. وجاء ذكر غير هؤلاء، وذكر أن من غلب على ظنه عدم السلامة ليس له ركوب البحر للتجارة، فإن فعل فغرق فيه فلا يقال إنه شهيد. وذكر في الإقناع وغيره أن الشهداء غير شهداء المعركة كثيرون. الحافظ بن حجر له رسالة في ذلك، أوصله إلى أكثر من 20 نوعا من الشهداء. قال: منهم المطعون والمبطون والغريق والشريق والحريق وصاحب الهدم وذات الجنب والمجنون والنفساء واللذيق، ومن قتل دون ماله أو دمه أو أهله أو دينه أو مظلمه وفريس السبع ومن صرعته دابته والمتردي من رؤوس الجبال ومن مات في سبيل الله ومن طلب الشهادة بنية صادقة وموت المرابط وأمناء الله في أرضه أمناء الله في أرضه لأنهم شهداء الله عز وجل في أرضه على الناس. وذكر ابن قاسم في الحاشية قال ومن أغربها موت الغريب. موت الغريب يعني يطلق عليه الشهادة. وأغرب منه يقول موت العاشق إذا عفى وكتم إذا عفى وكتم. وأورد حديث في ذلك إنه العاشق إذا عشق وكتم ذلك ومات أنه شهيد. وقد رد الإمام ابن القيم على هذا وقال لا يصح حرف واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولا يليق يعني أن يلحق صاحب المعصية وصاحب مثل هذه الأمور بالشهداء سواء شهداء المعركة أو من جاء إطلاق اسم الشهيد عليه. فلا يعني يصح أن يقال مثل هذا بأنه شهيد. نعم.
إلا أن يكون الشهيد أو المقتول ظلما جنبا.
يعني هو الآن يتكلم عن الغسل يقول إلا أن يكون الشهيد أو المقتول ظلما لأنه ألحق المقتول ظلما بالشهيد بعدم غسله جنبا أو وجب عليهم الغسل لحيض أو نفاس. لكن ظاهر الأخبار أنه لا فرق بين الجنب وغيره فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل الذين قتلوا في أحد ما غسلهم. وأما ما يذكر من أن حنظلة رضي الله عنه غسلته الملائكة فهذا إذا صح فإن فيه دليل على أن ليس فيه دليل على أنه تغسله يغسلونه الناس لأن تغسيل الملائكة ليس شيئا محسوسا بما فيما يظهر وإنما يكون هذا كرامة لكن ليس من باب التكليف ليس من باب التكليف. والصحيح أنه لا يغسل سواء كان جنبا أم غير جنب لعموم الأدلة ولأن الشهادة تكفر كل شيء. ولو قلنا بوجوب تغسيله إذا كان جنبا لقلنا بوجوب وضوءه لقلنا بوجوب وضوءه إذا كان محدثا إذا كان محدثا حدثا أصغر ليكون على طهارة وما حد قال أنه يعني يوضى فدل على أنه لا يغسل سواء كان جنبا أو ليس بجنب.
أو وجب عليهما الغسل لحيض أو نفاس أو إسلام.
نعم يعني لا يغسل حتى ولو كان على هذه الحالة لا نعم لا يغسل. نعم.
ويدفن وجوبا بدمه.
نعم ويدفن وجوبا يعني بدمه لما تقدم من أمره عليه الصلاة والسلام بدفن قتل أحد بدمائهم وهذا ليس بخلاف بين العلماء.
إلا أن تخالطه نجاسة فيغسل.
إلا يعني أن تخالطه نجاسة لأن تغسل النجاسة ولو أزيل الدم. نعم.
في ثيابه التي قتل فيها.
نعم يدفن في ثيابه التي قتل فيها لأنه يبعث يوم القيامة على ما مات عليه من القتل ولذلك يبعث وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك كما جاء في الحديث. نعم.
بعد نزع السلاح والجلود عنه.
نعم بعد نزع السلاح والجلود عنه إذا كان على جسمه سلاح أو جلود وسيور ونحوها فإن هذه تزال عنه للحديث الذي سيذكره المصنف.
لما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم.
نعم فينزع السلاح إذا كان عليه السلاح أو كانت جلود ونحوها لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. نعم.
وإن سلبها كفن بغيرها وجوبا.
وإن سلبها سلبها كفن بغيرها إذا سلبت ثيابه مثلا أو في المعركة والثياب التي مات وهي عليه جاء من سلبها من العدو فإنه يكفن بغيرها, يكفن بغيرها يقول وجوبا يعني كغيره من سائر الموتى, لأنه لا بد من التكفين, لا بد من التكفين للميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبه, فكان ثيابه باقية عليه فيدفن بثيابه, لكن لو سلبت ثيابه فإنه يكفن بغيرها ويجب ذلك يعني أن يكفن ولا يترك بدون كفن.
ولا يصلى عليه للأخبار.
نعم لا يصلى على الشهيد للأخبار الثابتة, لا يصلي عليه لا الإمام ولا غير الإمام, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد, والحكمة من الصلاة قالوا هي الشفاعة, هي الشفاعة, والحديث ما من مسلم يموت ويصلي على جنازته 40 لا يشركون بالله عز وجل إلا شفعهم الله فيه, والشهيد يكفي عنه يعني كونه شهيدا يكفي عن ذلك, ولذلك يغفر له كل شيء إلا الدين, إلا الدين لا يسقط عنه بالشهادة بل يبقى في ذمة الميت في تركته
لكونهم أحياء عند ربهم.
نعم لكونهم أحياء عند ربهم, حياة طبعا برزخية لا كحياة الدنيا, إنما حياة برزخية لا يعلم كنها إلا الله سبحانه وتعالى. والصلاة إنما شرعت على الأموات قيل وهنا لغناهم عن الشفاعة, فإن الشهيد يشفع في 70 من أهله.
وإن سقط عن دابته أو شاهق بغير فعل العدو أو وجد ميتا ولا أثر به أو مات حتف أنفه أو برفسة أو عاد سهمه عليه أو حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه كغيره.
نعم يقول إن سقط عن دابته أو شاهق بغير فعل العدو ولو كان في المعركة لكن كان موته ليس بفعل العدو, أو وجد ميتا وليس عليه أثر, ليس عليه أثر جراحة ولا خنق ولا ضرب ووجد ميتا, فإن في حالة هذه يغسل ويكفن ويصلى عليه ففي الحديث هنا قال ولا أثر, ولا أثر يعني يخرج به ما لو وجد إيش أثر, لو وجد أثر فإنه يحكم بالظاهر هنا ويكتفى بأن يكون من جملة من يدفنون ولا يصلى عليهم, أما إذا لم يوجد أثر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه لأنه مشكوك في قتله في المعركة, هل هو قتل بسبب العدو أو بغيره, فلذلك لا يترك الشك إلا بيقين, واليقين أنه يغسل ويكفن الميت ويصلى عليه. نعم قال أو برفسة يعني رفسه رفسته دابته أو عاد سهم عليه أو حمل يعني بعد المعركة فأكل أو شرب, فأكل أو شرب يعني بعد ذلك أو نام أو بال أو تكلم أو عطس يعني أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه يعني في هذه الأحوال. قال بعض الفقهاء لا يغسل إذا لم يطل الفصل, إذا كان الفصل قصير لا يغسل لأنه قد يأكل وإن كان في النزع, لكن هذا في الحقيقة بعيد لأن أكله دليل على بقاء الحياة فيه, دليل على بقاء الحياة فيه. وهنا قال أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه يعني يجب أن يغسل ويصلى عليه, لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم الخندق حمل إلى المسجد ثم مات بعد ذلك فغسله الرسول صلى الله عليه وسلم, غسله الرسول صلى الله عليه وسلم. سعد بن معاذ أصيب في معركة الخندق ولكن ما مات في, 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 في المعركة, مات بعد وقت من ذلك, وكان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يريه ما يصنع في بني قريظة الذين خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقفوا مع قريش في مكة، فشاء الله أن يجعل أن يكون هو الحكم في ذلك، أن يكون الحكم في ذلك فيحكم في بني قريظة بحكمه الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم الله من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه حكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذريهم وتقسم أموالهم، وهذا الحكم بسبب نقضهم العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحالفهم مع قريش في غزوة الأحزاب، فأمكن الله منهم. وسعد كان رضي الله عنه حليفا لهم، ولما يعني تشاور الأوس وقال يا رسول الله يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحكم فيهم سعد بن معاذ. سعد كان حليفا لهم، فراجع الأوس سعد وطلبوا منه أن يصنع مثل ما صنع عبد الله بن سلول مع من كان تحالف معهم من اليهود، لكن سعد رضي الله قال والله لا تأخذني بالله لومة لائم، فحكم فقال رأيه في ذلك وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن هذا هو حكمت بما حكم الله به من فوق سبع سماوات. ثم مات، ثم بعد ذلك مات رضي الله عنه، وذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أن عرش الرب اهتز لموت سعد فرحا بروحه، لأن روحه سعدت إلى الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن يعني إذا لم يكن الشخص شهيد في المعركة نفسها وعاش بعد ذلك، يعني أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم،
ويغسل الباغي ويصلى عليه، ويقتل قاطع الطريق ويغسل ويصلى عليه ثم يصلى.
نعم، يقتل قاطع الطريق وإن كان مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يحكم بكفره، فلذلك يغسل ويصلى عليه ثم يصلب كما قال المصنف، أي بعد الصلاة يصلب. نعم،
والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه وإن لم يستهل.
نعم، السقط بكسر السين وبفتحها وبضمها، بكسر السين السقط والسقط والسقط، يعني يجوز به الثلاثة، وهو الساقط المراد به الحمل إذا سقط من بطن أمه، إذا سقط من بطن أمه، لذلك قال والسقط إذا بلغ أربعة أشهر، قيد بالأربعة أشهر لأنه قبل ذلك ليس بإنسان، أربعة أشهر كاملة يعني 120 يوم، إنه إذا أكمل أربعة أشهر يعني يأمر الله الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وشقي هو أو سعيد، فلذلك قال إذا بلغ أربعة أشهر يعني من بدء الحمل، إذا تم له أربعة أشهر فإنه يعني 120 يوما فإنه يغسل ويصلى، يكفن ويصلى عليه. والمراد بالأشهر الأشهر الهلالية، الأشهر الهلالية لأن الله جعلها مواقيت للناس وللحج، وهي التي وضعها الله عز وجل للناس منذ خلق السماوات والأرض. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، هذه هي الأشهر المعتبرة التي لها أحكام في الشرع تناط بها. وأما الأشهر الاصطلاحية التي هي أشهر النصارى ومن تابعهم فهذه لا أصل لها، لا شرعا ولا قدرا. أما الأصل القدري فلأن الله جعل الأشهر الهلالية هي المواقيت للناس وللحج، وأما الأصل الشرعي فإن الله علقه بهذه الأشهر من صوم وحج وعدة ونحو ذلك. فالأشهر الاصطلاحية هذه التي جاءت من النصارى ما علق عليها أحكام في الشرع. نعم،
لقوله عليه الصلاة والسلام: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، رواه أحمد وأبو داود.
يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة كما دل على ذلك الحديث الذي رواه أحمد وغيره. نعم.
وتستحب تسميته.
نعم، تستحب تسميته، تسمية تستحب يعني أن يسمى باسم. نعم.
فإن جهل أذكر هو أم أنثى سمي بصالح لهما.
إن جهل ذكر هو أنثى يسمى باسم يصلح للإثنين، يمثل له كهيبة الله وطلحة وعطية الله ونحو ذلك، يصلح للذكر وللأنثى.
ومن تعذر غسله لعدم الماء أو غيره كالحرق والجذام والتبضيع يمم كالجنب إذا تعذر عليه الغسل.
نعم، يقول من تعذر غسله يعني لعدم الماء أو يعني غيره، كأن يكون غير لا يمكن تغسيله لتمزق بدنه ونحو ذلك، قال كالحرق والجذام والتبضيع، يعني التبضيع يعني التقطيع، يعني لأنه لو غسل لصار قطعا أو أبضاعا. نعم. فمن هذه حالته فإنه ييمم بالتراب، والتيمم يكون بدلا عن الماء، ولذلك قال إيش كالجنوبي؟
كالجنوب إذا تعذر عليه الغسل.
نعم، كالجنوب إذا تعذر عليه الغسل فإنه ييمم. نعم.
وإن تعذر غسل بعضه غسل ما أمكن ويمم الباقي.
نعم، إذا تعذر يعني غسل البعض وأمكن غسل البعض، فما أمكن غسله يغسل وما لا يمكن غسله يتيمم أو ييمم الباقي أو ييمم الباقي.
ويجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا.
نعم، يجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا. إن كان شيئا حسنا لا بأس يذكره، لكن إن كان ليس كذلك فيجب عليه أن يستره، سواء ما يتعلق بأموره الجسدية أو من الناحية المعنوية، فقد يرى وجهه مثلا مظلما متغيرا كثيرا عن حياته، فلا يجوز أن يحدث الناس يعني ويقول إنني رأيت وجهه مظلما رأيته وكذا كذا، بل يجب عليه أن يستر ذلك، أن يستر ذلك. لكن إن رآه على صفة حسنة فلا بأس، يقول وجهه مسفرا أو كان مبتسما أو نحو ذلك، فما كان حسنا يعني لا بأس بذكره، أما ما كان ليس كذلك فيجب عليه أن يستر ذلك.
فيلزمه ستر الشر لا إظهار الخير.
نعم، فيلزمه ستر الشر لا إظهار الخير، لا إظهار الخير، أما الخير فيظهره.
ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء.
نعم، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نعم، يرجى لمن مات وهو محسن الخير ويخاف على المسيء في ذلك. نعم.
ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، لا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب. يعني الأموات مثل ما ذكر المصنف، من كان محسنا يرجى له الرحمة ويخاف على المسيء، والخوف على المسيء يستلزم أن يدعو الله له إذا لم تكن إساءته مخرجة إلى الكفر، أما إذا كانت إساءته مخرجة إلى الكفر فلا يدعى له. فإذا مات إنسان وهو معروف بالمعاصي التي لا توصل إلى الكفر فإننا نخاف عليه، ولكن ندعو الله له بالمغفرة والعفو لأنه محتاج إلى ذلك. يقول صاحب الروض إيش؟ ولا نشهد، ها؟
ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، لا نشهد إلا يعني بالجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أو بالنار، والشهادة بالجنة أو النار على نوعين، على نوعين. النوع الأول شهادة للجنس، أي يشهد بالجنة لكل مؤمن ولكل متقي، لأن الله قال تعالى لما ذكر الجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهذا لا يخص شخصا بعينه بل يعم الجنس. وكذلك نشهد لكل كافر بأنه من أهل النار أعدت للكافرين. لما ذكر النار قالوا أعدت للكافرين. فهذه أنه لو شهادة للجنس أن جنس من الناس يكونون من أهل الجنة وهم المؤمنون الموحدون المتقون، وجنس من الناس يكون من أهل النار وهم الكافرون. النوع الثاني شهادة للعين يعني لمعين، أن نشهد لشخص بعينه. ففي هذه الحال لا يشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم مثل العشر المبشرين إيش بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسعيد وسعد وسعد وعبد الرحمن بن عوف وطلحة وأبو عبيدة عامر بن الجراح والزبير بن العوام. في الحديث أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة. هؤلاء العشرة هم أفضل الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة وفي حديث واحد، وفي حديث واحد وهو حديث صحيح. وهؤلاء هم أفضل الصحابة على الإطلاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في نسق واحد وفي حديث واحد، فنشهد لهم بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة. وهناك عدد غير هؤلاء من الصحابة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة، كخديجة بنت خويلد رضي الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بأن لها قصر في الجنة ليس فيه صخب. وكذلك عبد الله بن سلام بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، عكاشة فسبقك بها عكاشة بن محسن فهو في الجنة، سعد بن معاذ أيضا بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ثابت بن قيس بن شماس بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ثابت بن قيس بن شماس الذي لما نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، فغاب عن جماعة المسلمين خشي على نفسه أنه حبط عمله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك، فقال لمن بشره بالجنة بشره بالجنة، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. بلال بن رباح أيضا بشره بالجنة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أرجى به إلى السماء وقال إنني أسمع خشخشة أو فسأل عنها فقال هذا بلال رضي الله عنه. إذن المبشرون بالجنة ليسوا فقط هؤلاء العشرة، أيضا الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، إنما سمي أولئك العشرة المبشرين بالجنة لأن تبشيرهم جاء في إيش في حديث واحد، لأن تبشيرهم جاء في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هناك يعني من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة غير هؤلاء العشرة حتى أن شيخ الإسلام تيمية يعني رحمه الله تعالى ذكر أن من اتفقت الأمة على إمامته وجلالة قدره وعلو كعبه في العلم وأنه يشهد له بالجنة ممثل مثل الأئمة الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازة أثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت أي وجبت له الجنة، قال ومرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت أنتم شهداء الله وجبت أي النار أنتم شهداء الله في أرضه. وعلى هذا مثلا يشهد لمثل هؤلاء الذين أجمعت الأمة على جلالة قدرهم والثناء عليهم، لكن ليس كشهادة المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تكون شهادة دون ذلك. أيضا قال المصنف إيش هنا،
ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة.
أيوة يحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة، يعني الواجب حسن الظن بالمسلم إلا إذا تبين خلاف ذلك، إذا تبين خلاف ذلك فإنه يعني يساء الظن به. أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. فالأصل هو إحسان الظن بالمسلم, أما الكافر فيحرم يعني إحسان الظن به. فالمسلم ظاهر العدالة, من ظاهره العدالة فإن يحسن الظن به حتى يتبين أمره. أما من عرف بالفسوق والبدع والفجور فلا حرج في أن يساء الظن به لأنه أهل لذلك, لأنه أهل لذلك. لكن ما يشتغل الإنسان بمثل هذه الأشياء يعني يتتبع عورات الناس إلا من خشي على دين الناس بسببه, كان يكون مبتدعا يخفي بدعته وقد يضل الناس بسببه, فلا بأس يعني أن يحذر من مثل هؤلاء. لكن الاشتغال يعني بالتتبع هل فلان في شيء ولا ما في شيء هل كذا, فالأصل هذا ليس مطلوبا, ليس مطلوبا. لكن من علم فسقه أو فجوره أو أنه من أهل البدع أو يخشى على الناس منه فهذا لا بأس أن يحذر الناس منه ليجتنبوه.
ويستحب ظن الخير بالمسلم.
نعم, ويستحب ظن الخير بالمسلم, يستحب للإنسان أن يظن بالمسلمين خيرا. يعني إذا وجد يعني إذا لم يجد ما يدفع هذا الخير فإنه يحسن الظن بإخوانه. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا يحدثني أحد عن أحد شيئا يعني من أصحابه فإنه أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. وهذا هو اللائق بالمسلم أن يحسن الظن بإخوانه, لا سيما من عرفوا بالاستقامة وسلامة المنهج وحسن العقيدة, يعني لا يقبل فيهم ما لم يكن هناك شيئا واضحا بينا يخرجهم عن هذا المعنى الذي يجب أن يحبوا من أجله. نعم.
فصل في الكفن.
يجب نعم, شرع بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى في فصل يتعلق بالكفن لما فرغ من الكلام في غسل الميت وما يتعلق به, أتبعه الكفن ومؤونة التجهيز وما يتعلق بذلك. وتقدم معنا أن كفن الميت ومؤونة تجهيز فرض كفاية على من علم به وأمكانه ذلك. لذلك قال فصل في الكفن. والكفن هو ما يكفن به الميت من ثياب أو غيرها, من ثياب أو غير ذلك. نعم.
يجب تكفينه في ماله.
نعم, يجب تكفينه في ماله. يعني حكم تكفين الميت هو الوجوب, الوجوب كما سيذكر المصنف. والوجوب هنا وجوب إيش؟ كفائي, لا وجوب عيني. والفرق بين الكفائي والعيني سبق أن ذكرناه, وهو أن الكفائي يقصد به إيش؟ حصول الفعل بقطع النظر عن إيش؟ عن الفاعل. والعين يطلب الفعل من الفاعل, أي يراعى فيه الفعل والفاعل. فرض العين أفضل, أفضل من فرض الكفاية, لأنه أوكد بدليل أن الله عز وجل أمر به جميع الخلق فقال يجب تكفينه في ماله. نعم,
لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم كفنه في ثوبيه.
نعم, لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم كفنوه, هذا أمر, كفنوه في ثوبيه, في ثوبيه. فأضاف الثوبين إلى الميت, أضاف الثوبين إلى الميت, هذا أمر. والأمر الأصل فيه الوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى النساء التي غسلن ابنته حقوه أي إزاره وقال أشعرنها إياه, أي اجعلنه شعارا لها, فأمر بتكفينها. وأيضا شعار يقصد الذي يلي بدنها, الذي يلي بدنها, فقال كفنوه في ثوبيه. لكن لو كان هناك جهة يعني مسؤولة ملتزمة بذلك تعنى بتكفين الموتى فلا حرج أن يكفن, أن يقوموا بتكفينه أو يكفن من هذا, ولا يلزم أهله أن يأتوا بالكفن الذي له إلا إذا أوصى الميت. إذا أوصى الميت بأن قال لا تكفنونني إلا من مالي فأنه يكفن من ماله وليس من الأكفان العامة, سواء كانت يعني من جهة حكومية أو من جهة خاصة. فإذا أوصى لا يكفن إلا من ماله فتنفذ وصيته، إذا لم يوصى لم يوصي وكان هناك جهة ترعى مثل هذه الأشياء فإنه يكفن من هذه الأشياء التي تراعى من أجل الموتى. نعم.
مقدما على دين ولو برهن وغيره.
مقدم على دين ولو برهن، ولو برهن يعني يقدم يعني المال الذي يكفن به الميت على الدين ولو ولو برهن. لو كان مثلا يملك شاة وهذه الشاة مرهونة، هذه الشاة مرهونة عند شخص، فإنه تباع هذه الشاة اللي يشترى منها الكفن، تباع الشاة اللي إذا كان لم يجد كفنا إلا إذا باع الشاة يشتري، تباع ويشترى من قيمتها الكفن، لأن الكفن مما تتعلق به حاجة الشخص خاصة فيقدم على كل شيء. ولذلك قال مقدما على دين ولو برهن، يعني ولو كان هذا الذي يملكه مرهون من أجل الدين الذي عليه، والدين هو كل ما ثبت في الذمة، كل ما ثبت في الذمة فهو دين، يعني سواء كان ثمن مبيع أو أجرة، أجرة بيت أو كان قرضا أو صداقا أو عوض عن خلع، كل هذا يدخل في الدين.
ولو برهن وغيره من وصية وإرث.
من وصية وإرث، يعني هذا يقدم اللي هو ما يتعلق بالكفن على غيره،
لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين فكذا الميت.
نعم، المفلس الذي لا مال له يقدم عليه بالأولى، وكذلك الميت هنا أولى من غيره.
فيجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصف البشرة يستر جميعه.
نعم، فيجب لحق الله لأن الله أمر بذلك، وحق الميت يعني الواجب ستر المؤمن حيا وميتا، وحق الميت قال ثوب لا يصف البشرة، يعني هو يكفي ثوب واحد يغطي البدن كله، والأفضل أن يكون ثلاثا فأكثر كما سيذكر المصنف. قال فيجب لحق الله حق وحق الميت ثوب لا يصف البشرة يعني بشرة الميت يستر جميعه. نعم.
من ملبوس مثله،
يعني يستر جميع البدن، بدن الميت ذكرا كان أو أنثى، طبعا ما لم يكن محرما كما تقدم معنا في الدرس الذي قبل قليل. نعم، يتجنب ما يتعلق بالإحرام والباقي يغطى جميعه. نعم.
ما لم يوصي بدونه،
يستر جميعه من ملبوس، من ملبوس مثله يعني مما اعتاد الناس لبسه أو نعم ما لم يوصي بدونه، يعني مثلا إذا أوصى بنوع معين فإنه يشترى هذا النوع أو يحضر ليدفن فيه، وإلا يؤخذ مما اعتاد الناس يعني التكفين بمثله.
والجديد أفضل.
نعم، والجديد أفضل، أفضل من القديم كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر وللأمر بتحسينه.
فإن لم يكن له أي للميت مال فكفنه ومؤونة تجهيزه على من تلزمه نفقته.
نعم، الميت حال حياته يعني فكفنه ومؤونة تجهيزه على من تلزمه نفقته، نفقة الميت في حال حياته، وهم الأصول والفروع، فيجب نفقة الوالدين والأولاد بكل حال سواء كانوا يعني وارثين أم لا، وعلى هذا تجب أيضا نفقة الجد. نعم،
لأن ذلك يلزمه حال الحياة فكذا بعد الموت.
نعم، لأن ذلك يلزمه حال الحياة فكذلك بعد الموت، يعني
إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته، كفن امرأته.
نعم، يقول المصنف إلا الزوج فلا يلزمه كفن امرأته، وهو رواية عن أبي حنيفة والشافعي وحكاية عن الإمام مالك، يقول الزوج لا يلزمه كفن امرأته. هذا بعيد أو غريب. ولو إيش؟
ولو غنيا لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية.
ولو غنيا لأن الكسوة وجبت عليه
لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت.
وقد انقطع ذلك بالموت، يعني مع أن بعض العلائق الزوجية باقية، بدليل أن الزوج يغسل امرأته بعد موتها، وهذا الكلام الذي ذكره المصنف هذا هو المشهور في المذهب. المشهور في المذهب أن الزوج ما يلزمه كفن امرأته، لكن القول الثاني أنه يلزمه، يلزمه أن يكفن امرأته، وعللوا ذلك أن هذا من العشرة بالمعروف ومن المكافأة بالجميل، ولأن أيضا علائق الزوجية لم تنقطع، وهذا القول هو يعني الراجح، هذا القول هو الراجح. نعم.
فإن عدم مال الميت ومن تلزمه نفقته فمن بيت المال إن كان مسلما.
نعم، إذا لم يوجد من تلزمه النفقة أو وجد وتعذر ذلك، ويعني إذا كان يعني فيكون من بيت مال المسلمين، إذا كان من بيت مال المسلمين، فإن لم يوجد بيت مال منتظم فعلى من علم بحاله من المسلمين أن يفعل ذلك، لأنه فرض كفاية، فإنه فرض كفاية. ولذلك قال المصنف إيش؟
فإن لم يكن فعل المسلمين العاملين،
فإن عدم مال الميت أو عدم مال الميت ومن تلزمه نفقته، ما وجد مال للميت وما وجد أيضا من تجب عليه النفقة، فمن بيت مال المسلمين، من بيت مال المسلمين. فإن لم يكن، لم يكن ثمة بيت مال، أو وجد لكن الأمور فيه غير منتظمة، وهنا يقول إيش؟
فعلى المسلمين العالمين بحاله،
فيجب يعني على المسلمين العالمين بحاله. فالمراتب إذن أربعة: أول إيش؟ في ماله، ثانيا في من تلزمه
نفقته،
ثالثا في بيت مال المسلمين، ورابعا عموم المسلمين. وإنما يعني قدم بيت مال المسلمين على عموم المسلمين لأنه يعني هذا الأمر عام فيتعلق به. فإن لم يكن فعلى المسلمين، هذا من فروض الكفاية، من فروض الكفاية. نعم.
قال الشيخ تقي الدين: من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه.
قال الشيخ تقي الدين: من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه، يعني من ظن أن غيره يعني من هؤلاء الأقارب أو الورثة غيره لا يقوم به، تعين عليه أن يقوم به، لأن هذا من فروض الكفايات، لأنهم يعني مصب على كون الكفن يعني واجب، وهذا يصبح فرض كفائي على المسلمين. نعم.
فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله.
نعم، يعني أراد بعض الورثة أن ينفرد بالنفقة لتعلق بالقيمة لتعلق بالكفن لم يلزم بقية الورثة قبوله، لهم أن يشاركوا يعني في ذلك،
لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه.
نعم، يعني لو تبرع شخص وكفن الميت من عنده، ليس للورثة يعني أن ينبش القبر ويخرج الميت يقول لنكفنه نحن، إنه الميت له حرمة، له حرمة. قال: لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه. الفقهاء رحمه الله تعالى يذكرون أشياء أحيانا الواحد يقول يعني هذه كيف تكون، لكن هم يتكلمون على أحكام قد تقع من الناس، قد تقع من الناس. نعم.
وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله، فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته أو من تلزمه نفقته إن نووا الرجوع.
نعم، يعني إذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله، كان معه مال، فإن لم يكن يعني هو معه مال كفنوه ورجعوا على تركته، لأن الكفن يكون في مال الميت، أو من تلزمه نفقته إن نووا الرجوع، إن قصدوا بالتكفين وهو معهم أنهم يرجعون بقيمة الكفن على يعني تركة الميت أو على من تجب على نفقة الميت عليه. لكن إن لم ينووا الرجوع ليس لهم ذلك، إن أرادوا يعني تبرع به ولم ينووا الرجوع على من تلزمه نفقته أو الأخذ من ماله بمقدار ذلك فليس لهم ذلك. نعم.
ويستحب تكفين رجل في 3 لفائف بيض من قطن.
نعم، يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيض من قطن. الاستحباب هنا منصرب على الاستحباب هنا، قال يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف. الاستحباب هنا ليس منصبا على أصل التكفين، أصل التكفين إيش؟ واجب. إنما مقصود المستحب تعدد اللفائف التي يلف بها الميت، يعني أن تكون 3 فأكثر. يستحب تكفينه في 3 الرجل في 3 لفائف، لفائف بيض من قطن. وإلا الأصل أنه فرض، يعني أن يكفن ولو بثوب واحد، ولو بثوب واحد. نعم.
بقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا.
نعم،
متفق
نعم
عليه.
يعني لقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية، سحولية جدد يمانية. السحولية نسبة إلى سحول قرية باليمن قال بعضهم، وقيل أن المراد بالسحولية مأخوذة من سحل الثياب، أي تقصيرها وخياطتها. نعم. وكان الصحابة رضي الله عنهم كفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، كفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض، وكان ممن كفن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وقد أمرنا باتباع سنتهما، باتباع سنتهما. نعم.
ويقدم بتكفين من يقدم.
وأيضا يعني بعض العلماء يقول كون النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب فإن لم يكن الله يختار لنبي صلى الله عليه وسلم إلا أفضل الأكفان على أيدي الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس الثياب البيض وأن يكفن بها الموتى وأن يكفن، فلذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ويقدم بتكفين من يقدم بغسل.
قال: ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني ما يكفن بقميص وعمامة، أنه يجوز لو فعلوا ذلك، لكن السنة أن يكفن في لفائف، لفائف تلف على الجسم كله ويدرج فيها الميت إدراجا. قال: ويقدم
بتكفين من يقدم بغسل.
نعم، تقدم معنا في الغسل أنه وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب. نعم.
ونائبه كهو والأولى.
ونائبه كهو، يعني نائبه يكون كهو في التقديم.
والأولى توليه بنفسه.
توليه بنفسه، أي تولي عيش الوصي. الأولى تولي الوصي الغسل بنفسه، وكذا الأب لقيامه مقامه.
تجمر أي تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق.
نعم، تجمر يعني هذه اللفائف، أي تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق. سمي التبخير تجميرا لأنه يوضع في الجمر، ولكن ترش أولا بماء ثم تبخر من أجل أن يعلق الدخان فيها. نعم.
ثم تبسط بعضها فوق بعض.
نعم، ثم تبسط هذه الأكفان أو هذه اللفائف 3، يبسط أي تمد الأولى على الأرض ثم الثانية ثم الثالثة ثم الثالثة، بعد ذلك يوضع عليها الميت. يقول: هل يغطى وجه المرأة المحرمة إذا مر بها رجال مثل المحرمة الحية؟ نعم، إذا كانت المرأة التي ماتت محرمة وكفنت فإنه إذا مر بها على رجال أو مر به رجال فإنه يغطى وجهها، لأن تغطية الوجه عن الرجال الأجانب هذه واجبة، لكن تغطى بغير المنهي، يعني تغطى بغير النقاب والبرقع. يقول هل صحيح قول بعض أهل العلم إن الميت الكافر الأصلي لا يحكم له بالجنة ولا بالنار كالمسلم لإمكان إسلامه حال موته دون علمنا؟ لا، نحن طالبون بالشيء الظاهر، فالكافر إذا مات على كفره في ظاهر الأمر فيحكم عليه بالكفر، ولا يترك هذا الظاهر بشيء لا يعلم. والله حكم الكفار أنهم من أهل النار. قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين. فطالما أنه كان كافرا وبقي حتى مات لا يقال أنه لا يكفر، لعله يعني آمن أو أسلم حال موته، فالحكم يكون للظاهر، والظاهر أنه كافر، والكافر محكوم عليهم بالنار. نعم. يقول امرأة كبيرة لما جاءتها عادتها لأول مرة جاءها الدم 8 أيام، فأفطرت في رمضان، فأفطرت ولم تكن تميز دم الحيض من غيره، ماذا عليه؟ يعني إذا كان فيما بعد عرفت تمييز وعرفت يعني الأيام التي يأتيها فيها الحيض، وكانت هذه الأيام التي أفطرت أكثر من هذه الأيام، فإنها تقضي ما كان يعني ليس فيه حيض، ما كان من الزمن ليس فيه حيض فإنها تقضيه. يقول طعن عمر رضي الله عنه وبعد ذلك شرب اللبن، ومع ذلك يطلق عليه اسم الشهيد. نعم، عمر شهيد رضي الله عنه، مبشر بالجنة، وهو دعا الله الشهادة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونالها رضي الله عنه، فهو مطعون والمطعون شهيد. نعم. يقول ما هو الأفضل، اللحد أو الشق؟ أو هذا راجع إلى الأرض من حيث الرخاوة والصلابة. الأفضل هو اللحد لأنه يعني أحفظ للميت، إلا إذا كان يعني لا يمكن ذلك فهنا ينتقل إلى الشق إذا كان ما أو يصعب اللحد. يقول وكل وعد الله الحسنى أليس فيه شهادة للصحابة جميعا رضي الله عنهم؟ وكل وعد الله الحسنى هذه جاءت في المجاهدين، جاءت في المجاهدين يعني سواء الذين باشروا الجهاد أو لم يباشروه وهم مؤمنون، فالله لما ذكر القسمين ممن خرج للجهاد وممن بقي قال وكلا وعد الله الحسنى. لذلك استدل بأهل العلم على أن الجهاد ابتداء ليس فرض عين، ليس فرض عين، وإنما هو فرض كفاية، فإذا نفر من المسلمين ما يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأن الله عز وجل أثنى على الذين خرجوا للجهاد والذين بقوا، فكلا وعد الله الحسنى سواء الخرج ولا الذي بقي، فدل على أن جهاد الطلب ليس فرض عين وإنما هو فرض كفاية، ولذلك وعد الله الحسنى الذين خرجوا والذين لم يخرجوا. الله أعلم.